ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذا الكتاب الذي هو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، ونحن هذه الأيام نقرأ من كتاب الحج. بمناسبة أولا أننا في شهر من أشهر الحج، هذا الشهر ذو القعدة من أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ من شوال، من شوال وذو القعدة ثم ذو الحجة، هذه يسمى أشهر الحج. ما معنى أنها أشهر الحج؟ يعني من أراد أن يتمتع بالعمرة الحج يجوز له في أول شوال أن يعتمر، وجميع ما بعده يستطيع أن يعتمر ويتحلل من عمرته، ويبقى في مكة ينتظر يوم الثامن من ذي الحجة ليحرم بحجته، يسمى هذا متمتع. إذن فلذلك فهذا يعتبر من أشهر الحج. الله عز وجل قال الحج أشهر، أشهر ليس شهر واحد فقط، أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذن هذا المتمتع. وأما المفرد والقارن فليس لابد، بل القارن ربما إذا شق عليه أن يبقى في إحرامه مدة طويلة ما يستطيع، لأن القارن عندما يحرم بالعمرة يبقى بإحرامه لا يتحلل، لذلك إذا طالت مدة فيكون أفضل له التمتع، أفضل له التمتع. نعم. إذن قلت مع هذا الكتاب لأن الناس هذا وقت أو أوان استعدادهم للحج، لأن الناس كثير ما يستعدون بأمور تتعلق بالزاد والمتاع وكذا وكذا، ولكن ربما يغفلون عن استعدادي بتعلم الأحكام. فنحن نريد أن يكون إخواننا الحاضرين يتفقهون في هذا الباب العظيم من أبواب وركن من أركان الإسلام، ولعلهم كذلك أن ينفعوا المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، الخير. ومن الخير نشر الأحكام الشرعية وإشاعتها في الناس، بل وكذلك التنبيه على بعض أخطائهم التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله في أثناء كلامنا على أحكام هذا الركن. إذن وقد توقفنا أمس عند حديث رواه مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح، بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة الباء، وهو قرشي مكي، عطاء بن أبي رباح، ومعروف عند علماء أنه كان كثير الإرسال، عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية بن منية بضم الميم وسكون النون، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل، وهو محرم. إذن نفرق بين الغسل الأول الذي ذكرناه، وهو غسل الإحرام الذي يكون فيه الشخص ليس محرما، قبل الإحرام يغتسل اغتسالا، هذا الاغتسال هو محرم، ليس اغتسال الذي كان في ذي الحليفة، لا، هذا اغتسال هو محرم. قال عمر بن الخطاب ليعلى بن منية وهو يغتسل، قال أصبب على رأسي، أصبب من صب الماء يصبه على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي، ضمير في أن تجعلها راجع على الفدية، يعني كأنك بغي تديرها بي كما نقول احنا بالتعبير تاعنا، عندما أصب عليك الماء وربما يعني شعرات تسقط ونحو ذلك، عند من يقول بأن هذا فيه فدية، والفدية المقصود بها ما يفتدي به الحاج إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام. سوف يأتينا إن شاء الله لعله موضع نذكر فيه أن الفقهاء عندهم توسع في إيجاب الفدية على الحاج، والفدية هي أن يذبح شاة أو أكثر شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع كأي كفارة من الكفارات، هذه الفدية. وأصلها حديث كعب بن عزرة، ولعله سوف يأتينا، كعب بن عزرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن أن الوجع وصل بك هكذا، فأمر أن يحلق رأسه وأن يفتدي، وهو قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن قال أتريد أن تجعلها بي، إن أمرتني صببت، فقاله عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني كأنهم كانوا يتحرجون من أن الإنسان يتنظف تنظف من يريد إذهاب التفث وإلقاء الشعث فيبقي على حاله، وليس هو حاله كحال من هو في المدينة، حتى بعضهم تكلم في النظر في المرآة، بعضهم قال أن الحاج في هذه الحال لا ينظر في المرآة، لأن الناظر في المرآة إنما يريد أن يصلح من حاله، ويريد كذلك أن يهتم بنفسه ونحو ذلك. واختلفوا في غسل المحرم تبردا، المحرم بغى الله يتبرد هل يغتسل أم لا، وهل إذا اغتسل يغسل رأسه، لأن رأسه ممكن فيها الغبراء وفيها كذا وفيها ربما حتى القمل ونحو ذلك. الجمهور، جمهور العلماء أجازوه بلا كراهة، بلا كراهة، كما قال عمر رضي الله عنه لا يزيده الماء إلا شعثا. أما المالكية فقالوا لا، قالوا لا، وإذا غسل رأسه وتساقط منه قمل أو مات أو فعليه دم. ثم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى، ذي طوى بضم الطاء مقصور طوى ومنون، وهو واد قرب مكة يعرف اليوم ببئر الزاهر، بئر الزاهر. قال كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى، بين الثنيتين حتى يصبح. إذن هذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سفريته من المدينة إلى مكة حاجا، ثم يصلي الصبح عندما يبات يصبح الصبح، ولكن هذا ليس من المناسك. ربما الشخص أي شخص مثلا عندما يكون يعني قائم ممكن يجعل له محطات ونحو ذلك، فهل يعتبر هذا نسك ولا مجرد فقط استعداد ونوع يعني تعهد، وهل حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا كان يبيت بذي طول ويغتسل بها صباحا بعدما يصلي الصبح ثم يدخل مكة. هذا اليوم لا يتأتى للحجاج، الحجاج سيما والمدة على كل حال ليست كما كانوا قديم، كانوا قديم من مكة إلى المدينة يقطع فيها قرابة الأسبوعين، فلا بد إذن أن يكون حاله يحتاج إلى أن يغتسل وأن يزيل عنه كثير من مما يلحقه في الطريق من معاناة وأتعاب ونحو ذلك. وأما اليوم فالأمر أهون بكثير مما كانوا عليه، ساعات فقط بين المدينة ومكة، فالشخص ربما قد لا يحتاج إلى حتى إلى استحمام، وهذا الاستحمام حكمه الاستحباب. إذن فحكمه الاستحباب، لذلك المرأة الحائض والنفساء لا تغتسل هذا الاغتسال لأنها لا تريد أن تطوف. والظاهر أن ابن عمر اقتدى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في البخاري عن إبراهيم بن المنذر وأبي داود عن عبد الله بن جعفر البرمكي كلاهما عن معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال: ولا يدخل أي مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى. وهذا كأنه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن عبد الله بن عمر كان من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا لأجل أن يحصلوا هذا المستحب. قلت: وغير الحائض والنفساء مندوب لهم هذا، وأما الحائض والنفساء فلا داعي لأن تغتسل إنها لن تطوف. فقدم أن قلنا بأن الحائض والنفساء تغتسل الغسل الذي قبل الإحرام، الغسل الذي قبل الإحرام تغتسله وتحرم كما يحرم أي واحد وهي على حيضتها أو نفاسها، وتبقى يعني على إحرامها. نعم، فإذا دخلت مكة الناس يدخلون ليطوفون وهي لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن فهذا لنعرفه، لأن كثير من الناس ربما يتحرجنا ونحو ذلك. ولا بأس على كل حال، كما في فتاوى بعض أهل العلم، المرأة مثلا إذا علمت بأن هذا أوان الحيض أن تستعمل بعض أقراص المانع من الحيض حتى لا يفوت شيء من الخير، تذهب إلى هناك وتبقى ربما مدة أيام يعني لا تطوف ونحو ذلك، فتستعمل هذه الأقراص لأجل أن تؤجل الحيض أو تؤخرها. ثم قال مالك: روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، إلا من الاحتلام. إذن كان لا يغسل رأسه في حال إحرامه، وهذا قلنا خلافا لمذهب الجمهور، مذهب الجمهور العلماء هذا من مفردات المالكية، ما يغسلش رأسه. وإذا غسل رأسه فهل يحكه معنى يدخل يديه في شعره وبقى يعرك ويدلك وكذا وكذا؟ هذا كذلك يعني خالف به الجمهور. وإذا بعد ذلك سقط منه شعر ونحو ذلك أوجبوا عليه دما. وهذا قلت من مفردات المالكية. معنى مفردات المالكية بمعنى ممن فردوا به عن الجمهور، جمهور العلماء يقولون بخلافهم. إذن قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، وهذا في الحق إنما هو الغسل الذي لدخول مكة. إذن كان يغسل جسده دون رأسه. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول. الغسول هو اللي نقوله اليوم في زمن نحن شمبوان، هو الغسول، غسول غائن مفتوحة على وزن صبور. إذن هو قديم ما كان عندهم هذا الغسول الذي عندنا اليوم، كان عندهم ربما السدر ونحوه من الأشياء التي يقتلع بها الوسخ. إذن هكذا قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون بأنه لا بأس، خلاف لما عليه المالكية. إذن قال: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول الغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وهذا اسمه التحلل الأصغر، جمرة العقبة وهي يوم النحر، يوم العيد الأضحى، هذاك اليوم من أعمال الحاج أن يرمي جمرة واحدة من الجمرات الثلاثة تسمى جمرة العقبة، وهي الجمرة التالية اللي تجي منها مباشرة لمكة، كالجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة. وقبل أن يحلق رأسه هذاك الوقت قدر يستعمل الغسول، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. لكن ما حتى الثياب جالس يبقى على الإحرام كما كان أمس في عرفات، وكان في الليل في مزدلفة لبث ثوب الإحرام. إذن لم يبقى عليه في هذه الحال من محرمات الإحرام إلا النساء والصيد، ما زال يبقى ممنوعين حتى أن يطوف طواف الإفاضة. والطيب احتقل أنه مكروه إلى أن يطوف طواف الإفاضة، فعند ذاك يحل له كل شيء كان محرم. ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. إذا المحرم بعدما يحرم بالعمرة أو بالحج يحرم عليه أن يلبس الثياب، لابد أن يتجرد كما قالوا من المخيط والمحيط. وبعض الناس فهموا المحيط على كل حال يعني أنك لا تلبس حتى الساعة، وربما كذلك حتى الحزام ما تديروش ونحو ذلك. لا، ربما احتالك السوار اللي يعطوه لهم كأنهم يقولوا لا هذا محيط ما نلبسوش. إذن من محرمات الإحرام يعني مما يحرم عليه بعد أن يحرم لبس المخيط، أي حاجة مخيطة على تفاصيل جسد، ما يلبسها، ما يلبس طاقية، ما يلبس سروال، ما يلبس عباية. نعم. والطيب كذلك محرم عليه، ودهن الرأس واللحية وإزالة الشعر والظفر والجماع ومقدماته والصيد، هذه سبعة أشياء محرمة على المحرم.
إذا لا يأتي بشيء محرم. قلنا لبس المخيط ثياب مخيط على تفاصيل الجسد، والطيب كذلك الطيب سواء كان امرأة ولا رجل. وما لبس المخيط فليس على النساء، امرأة تلبس لباسها العادي. والطيب لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل، الطيب الذي له رائحة، وحتى الطيب الذي لا رائحة له. ودهن الرأس كذلك، ودهن اللحية، وإزالة الشعر من أي موضع من مواضيع الجسد، لا من إبطه ولا من عانته ولا من رأسه. والظفر كذلك إلا إذا أذاه وتدلى. وكذلك يحرم عليه الجماع ومقدمات الجماع. وكذلك الصيد، والمقصود بالصيد هنا صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذه أشياء تحرم على من أحرم بالعمرة أو بالحج. نعم. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. هكذا كان السؤال، ما يلبس المحرم من الثياب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل. أما عبد الله السائل لما كان هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تظن يكون، تابعي ولا صحابي؟ نعم. أم عبد الله وأطفئ الكاميرا أفضل. نعم. مبروك عشاوي. مبروك. غائب كذلك. أيوب مراجي.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم. تفضل يا شيخ مبروك.
لما اسمع السؤال شيخ خمسة بس.
قلت لك يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك بالسائل، هل هو صحابي أم تابعي؟
نعم لما اسمع جيد السؤال.
قلت لك ماذا يكون السائل؟
نعم.
يقول مالك رحمه الله في موطئه أو مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. السائل يعني السائل صحابي.
نعم. إذن السائل صحابي، ولذلك هذا الصحابي لا يضر كونه قال أن رجلا سأل رجلا. لو قال هذه العبارة في غير الصحابي، معناها من هو دون الصحابي من التابعين أو من أتباع التابعين أو من جاء بعدهم، فيكون هذا الإسناد يقال فيه مبهم، فيه راوي لم يسمى، ويكون هذا الإبهام موجب لرد الحديث وتضعيفه. لكن عندما يكون في طبقة الصحابة فلا يضر، رجل وواضح أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل وتولى السؤال. والظاهر أن السؤال كان قبل الإحرام، قبل الإحرام. إذن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبس القمص، لا تلبس القمص، قمص جمع قميص، لا تلبسوا القمص ولا العمائم. العمائم جمع عمامة، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس، العمامة، ويقال العصابة كذلك، لأن الشخص عندما يلبسها كأنما يشد رأسه بها. ولا السراويلات، يعني السراويل لا يلبس. ولا البرانس، البرانس جمع كذلك برنس، ليس بالواو، برنس ليس برنوس كما هو في لساننا، ليس برنوس، لا برنس. والبرنس تقال لكل لباس رأسه منه في قلنسوة وطويلة هكذا، بغى قصير، بغى جلابية، بغى كما البرانس لها من عندنا احنا، كله ينقلها برنس. ولا الخفاف، كذلك لا يلبس المحرم الخف، خف معروف على كل حال والناس يعرفونه. إذا نبه بالقميص على كل ما في معناه. القميص يقول لك تريكو، ماهوش قميص، تريكو قميص كذلك، ولو تريكو دبو ما يلبس المحرم. وكذلك لا يلبس السروال وكل ما في معناه، ما يقولش مثلا يلبس تبان، لا، كل ذلك ممنوع أيضا. والمراد بتحريم المخيط كل ما على وضع العضو أو الجسد، كل ما هو موضوع مثلا طاقية ولا مثلا لباس هكذا يعني للجسد، سواء كان يعني قصير أو وافر، كل ذلك مخيط لا يجوز لبسه للمحرم. إلا أن المرأة بخلاف الرجل، هذا كله مما ذكر مما يختص بالرجال، يجوز للمرأة أن تلبس ما كانت تلبسه قبل إحرامها من جميع الألبسة، ما عند حتى استثناء، إلا أنه لا تلبس القفازين ولا تنتقب للنقاب. ما لا لا، لكن إذا كان هي تريد أن تغطي وجهها عن الناس لا بأس أن تغطيه، إذا كان عندها خمار دليه عليها، إذا كان مثلا جعلت زيادة في الجلباب نتاعها مثلا من الرأس، دير واحد زيادة هكذاك بحيث لا يجد أحد الناس تهبط لك الزيادة هذيك على وجهها، لكن ما تديرش النقاب الذي هو لباس الرأس، وما تديرش كذلك السدال الذي هو لباس الرأس. إذن هذا لا يجوز، ويحرم على من أحرمت. لكنها تلبس القفازين، عفوا، تلبس الجوارب، تلبس السباط، وتغطي جميع بدنها. هذا كله إنما ذكر إنما هو بالنسبة للرجل. نعم. ثم قال إلا أحدا، هكذا بالنصب، إلا أحدا، ويجوز الرفع بالنسبة للاستثناء المتصل بعد النفي. قال إلا أحدا لا يجد نعلين، لا يجد نعلين، هذا استثناء فقط من الأخير، ولا يصلح لأن يعود على ما قبله على الجميع. إلا أحدا لا يجد نعلين، بمعنى نهاه عن لبس الخفين، لكن استثنى من لبس الخفين فقط من لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، مع أن القطع على كل حال فيه إفساد له الخف، ولكن هذا من أجل الحكم الشرعي، لا يقال إفساد ما دام الشارع أمر به، وليقطع ما أسفل من الكعبين. هذا القطع على كل حال قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، لأنه روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه، أمر عفوا بلبس الخفين ولم يأمر بقطعها، فأخذ من الحنابلة أنه منسوخ خلاف لجمهور العلماء. لكن لو لبسهما شخص ولم يقطعهما قال الفقهاء عليه الفدية، وكذلك من باب أولى لو لبسهما لبس خفين غير مقطوعين مع وجود النعلين فعند مالك يفتدي. نعم، إذن كأنه شرط للبسهما أن يقطعهما أسفل من الكعبين. الكعبين معروفين على كل حال، العظمان اللذان في أسفل الساق، كعبين عظمين معروفين في أسفل الساق، هذوكم الكعبين. إذن هو يقطعهم باش يكونوا أسفل من الكعبين، يكون فيهم شبه بالنعال، لأن النعال ما تشوف تغطي الكعبين وتطلع هذا ولا تخف. نعم، ثم قال كذلك ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى لا تلبسوا من الثياب، المقصود الثياب هنا هو الرداء والإزار بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة لباسها. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، والزعفران هو هذا، والزعفران هذا الذي بين أيدينا يستعمله الناس في الطعام ويستعمله في الروز باش يصفروا ويعطيه اللون. نعم، قالوا الزعفران، إلا أنه لا تظنوا بأن هذا الزعفران اللي عندنا هو الزعفران الحقيقي، هذا لا زعفران وخلاص شبيه به، وإلا الزعفران الحقيقي ربما لا يكاد يصل له يعني الحر كما يقولوا. وهذا في الحق إنما هو تطيب الأكل، هذا إنما هو تطيب الأكل، هكذا حكمه، يعني ما يكون الحاج كأنه مسترسل مع ما يترفه به، هو راح حاج راح في عبادة، لا ينبغي له أن يتتبع هذه الأمور التي فيها ما فيها من الترفه في عبادة، عبادة تتنفى مع الترفه. إنسان لما يكون يلبس هذا اللباس الذي ربما ترونه أحيانا سيما في هذا الزمان، الناس يلتزموا وهو ليس لازم لهم، يلتزموا أنه دائما يكون يعني الرداء والإزار أبيض، هنا الإنسان تخلى عن كل مشتهياته. الناس لو قيل لهم ألبسوا اللباس العادي، واحد يلبس فيري، واحد يلبس قهوي، واحد يلبس كحل، واحد يلبس بيض، واحد يلبس خضر، واحد كذا، وبقى تلعب به شهواته ونحو ذلك. فهذا اللباس الحق لا تتحرك فيه المشتهيات والميولات، تراه يلبس ربما اللباس لو قيل له تلبسه في غير هذا الموضع يقول لك ما لبسه في حياتي، لم يتعوده. نعم، إذن قال ولا الورس، والورس كذلك ربما يكون هو الكركم، ممكن يكون هو الكركم في الظاهر. نعم، الورس والكركم بمعنى واحد، وهو أيضا يستعمل أيضا لتلوين الأطعمة، وفيه أيضا رائحة، في رائحة ونكهة ممكن تكون محبوبة للناس، كما أن الناس كذلك اليوم ربما يستعملون الرائحة أيضا بالهيل، الهيل رغم ارتفاع ثمنه فيستعملونه في الأرز من أجل أن يجدوا هذه النكهة وهذه الرائحة. فالحاج يبتعد عن مثل هذا نعم في حال إحرامه. قال يحيى، سئل يحيى بن يحيى الليثي مقصود أحد رواة الموطأ، قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال مالك ها واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان رخصة لما لقاش الإزار، ما عندوش الإزار، ولا كان الإزار غالي 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 ما يقدر يشريه، واش يدير هذا؟ يلبس السروال رخصة، يحرم بسرواله. قال مالك لم أسمع بهذا. هذا مالك رحمه الله يقول لم أسمع بهذا. إذن جائز، العالم مهما بلغ من العلم يفوت شيء من العلم. قال ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل. والمقصود سراويل على صفة لبسها، وإلا فقد أفتى بعض المالكية أن السروال هذا إذا كان الإنسان يستطيع مثلا يدير الطريقة كيفاش يدير رداء موش يلبسه كما يلبس فلا بأس. نعم. نعم ولا أرى قال أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. هذا هو الذي قاله مالك رحمه الله، لم يجز للشخص. ولكن في حديث رسول الله صريح واضح، الإنسان ممكن جدا يقع لبعض الحجاج أنه ممكن ما على بالوش بلي هاي الطائرة ماشية مباشرة تهبط في جدة، فعندما يجي وقت الإحرام أن نقول على أن الإحرام يكون في الطائرة، لأنه راه كاين بعض الفتاوى يقول لك بالإحرام حتى يتخطاوا الميقات في جدة ويحرموا، للأسف لكل حال، وبعض وكثير من الناس على هذه الفتوى. فأنصح إخواني لكل حال أن يعلموا بأن هذه الفتوى مرجوحة، والأحوط لهم أن الإنسان يلبس إحرامه في الطائرة ولا يلبس قاع من المطر، وليس معنى هذا إذا لبس إحرامه أنه أحرم، لا، لكن عندما يصل إلى الميقات المضيف الطائرة سوف يقول له راكم فوق الميقات. وش يقول في هذه الحالة؟ إذا كان حاج متمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة، لأنه بعد سوف ينوي الحج، هذا في وقت وهو بإحرامه لابس إحرامته، ولا اغتسل في دار وقاع ولا في المطار، سيما نحن الآن الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة من الله عز وجل علينا وصار فيه رحلات مباشرة إلى جدة وإلى المدينة كذلك. أقول هذا الكلام في حالة ما شخص يريد أن يذهب إلى جدة، جدة ليس ميقات، وهي بعد الميقات، تجاوز الميقات، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، هذا هو قول العلماء قول واحدة. إذا قلت الأحوط له أن يحرم في الطائرة ولا مانع، كما أن كذلك الذي يمر بالميقات في البحر يحرم في البحر، والذي يمر كذلك في البر ويحاذي الميقات يحرم في البر، والبر بر الله والجو جو الله والبحر بحر الله، لا خصوصية للبر على البحر. إذن قال مالك رحمه الله قال ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات. إذن مالك رحمه الله ترك حديث لحديث، ولكن هذا الحديث صحيح فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. وهذا هو موضع التوقف. وأخبر إخواني بأن هذه المواعيد حافظوا عليها واجتهدوا في حضورها، لعل الله عز وجل أن ينفع بكم وبنا جميعا بهذه الدروس، أن يتفقه الإنسان في هذا الركن من أركان الإسلام، ولعله كذلك يستفيد منه من يديه. حافظوا على هذا الموعد، موعدنا كذلك دائما يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء، وكذلك يوم الأحد بين المغرب والعشاء. في كل منهما نقرأ هذا الكتاب الموطأ أحكام الحج منه، فأسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذا الكتاب الذي هو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، ونحن هذه الأيام نقرأ من كتاب الحج، بمناسبة أولا أننا في شهر من أشهر الحج، هذا الشهر ذو القعدة من أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ من شوال، من شوال وذو القعدة ثم ذو الحجة، هذه يسمى أشهر الحج. ما معنى أنها أشهر الحج؟ يعني من أراد أن يتمتع بالعمرة الحج يجوز له في أول شوال أن يعتمر، وجميع ما بعده يستطيع أن يعتمر ويتحلل من عمرته، ويبقى في مكة ينتظر يوم الثامن من ذي الحجة ليحرم بحجته، يسمى هذا متمتع. إذن فلذلك فهذا يعتبر من أشهر الحج. الله عز وجل قال الحج أشهر، أشهر ليس شهر واحد فقط، أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذن هذا المتمتع. وأما المفرد والقارن فليس لابد، بل القارن ربما إذا شق عليه أن يبقى في إحرامه مدة طويلة ما يستطيع، لأن القارن عندما يحرم بالعمرة يبقى بإحرامه لا يتحلل، ذلك إذا طالت مدة فيكون أفضل له التمتع، أفضل له التمتع. نعم. إذن قلت مع هذا الكتاب لأن الناس هذا وقت أو أوان استعدادهم للحج، لأن الناس كثير ما يستعدون بأمور تتعلق بالزاد والمتاع وكذا وكذا، ولكن ربما يغفلون عن الاستعداد بتعلم الأحكام. فنحن نريد أن يكون إخواننا الحاضرين يتفقهون في هذا الباب العظيم من أبواب أو ركن من أركان الإسلام، ولعلهم كذلك أن ينفعوا المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، الخير. ومن الخير نشر الأحكام الشرعية وإشاعتها في الناس، بل وكذلك التنبيه على بعض أخطائهم التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله في أثناء كلامنا على أحكام هذا الركن. إذن وقد توقفنا أمس عند حديث رواه مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة باء، وهو قرشي مكي، عطاء بن أبي رباح، ومعروف عند العلماء أنه كان كثير إرسال. عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية بضم الميم وسكون النون، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل وهو محرم. إذن نفرق بين الغسل الأول الذي ذكرناه، وهو غسل الإحرام الذي يكون فيه الشخص ليس محرما، قبل الإحرام يغتسل اغتسالا، هذا الاغتسال هو محرم، ليس اغتسال الذي كان في ذي الحليفة، لا هذا اغتسال هو محرم. قال عمر بن الخطاب ليعلى بن منية وهو يغتسل، قال أصبب على رأسي، أصبب من صب الماء يصبه على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي، ضمير في أن تجعلها راجع على الفدية، يعني كأنك بغي تديرها بي كما نقول احنا بالتعبير تاعنا، عندما أصب عليك الماء وربما يعني شعرات تسقط ونحو ذلك، عند من يقول بأن هذا فيه فدية، والفدية المقصود بها ما يفتدي به الحاج إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام. سوف يأتينا إن شاء الله على موضع نذكر فيه أن الفقهاء عندهم توسع في إيجاب الفدية على الحاج، والفدية هي أن يذبح شاة أو أكثر شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع كأي كفارة من الكفارات، هذه الفدية. وأصلها حديث كعب بن عزرة، ولعله سوف يأتينا، كعب بن عزرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن أن الوجع وصل بك هكذا، فأمر أن يحلق رأسه وأن يفتدي، وهو قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن قال أتريد أن تجعلها بي، إن أمرتني صببت، فقاله عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني كأنهم كانوا يتحرجون من أن الإنسان يتنظف تنظف من يريد إذهاب التفث وإلقاء الشعث فيبقي على حاله، وليس هو حاله كحال من هو في المدينة، حتى بعضهم تكلم في النظر في المرآة، بعضهم قال أن الحاج في هذه الحال لا ينظر في المرآة، لأن الناظر في المرآة إنما يريد أن يصلح من حاله، ويريد كذلك أن يهتم بنفسه ونحو ذلك. واختلفوا في غسل المحرم تبردا، المحرم بغى الله يتبرد هل يغتسل أم لا، وهل إذا اغتسل يغسل رأسه، لأن رأسه ممكن فيها الغبراء وفيها كذا وفيها ربما حتى القمل ونحو ذلك. الجمهور جمهور العلماء أجازوه بلا كراهة، بلا كراهة، كما قال عمر رضي الله عنه لا يزيده الماء إلا شعثا. أما المالكية فقالوا لا، قالوا لا، وإذا غسل رأسه وتساقط منه قمل أو مات أو فعليه دم. ثم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طون، ذي طون بضم الطاء مقصور طول ومنون، وهو واد قرب مكة يعرف اليوم ببئر الزاهر، بئر الزاهر. قال كان إذا دنا من مكة بات بذي طول بين الثنيتين حتى يصبح. إذن هذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سفريته من المدينة إلى مكة حاجا، ثم يصلي الصبح عندما يبات يصبح الصبح، ولكن هذا ليس من المناسك. ربما الشخص أي شخص مثلا عندما يكون يعني قائم ممكن يجعل له محطات ونحو ذلك، فهل يعتبر هذا نسك ولا مجرد فقط استعداد ونوع يعني تعهد، وهل حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن كان يبيت بذي طول ويغتسل بها صباحا بعدما يصلي الصبح ثم يدخل مكة. هذا اليوم لا يتأتى للحجاج، الحجاج سيما والمدة على كل حال ليست كما كانوا قديم، كانوا قديم من مكة إلى المدينة يقطع فيها قرابة الأسبوعين، فلا بد إذن أن يكون حاله يحتاج إلى أن يغتسل وأن يزيل عنه كثير من مما يلحقه في الطريق من معاناة وأتعاب ونحو ذلك. وأما اليوم فالأمر أهون بكثير مما كان عليه، ساعات فقط بين المدينة ومكة، فالشخص ربما قد لا يحتاج إلى حتى إلى استحمام، وهذا الاستحمام حكمه الاستحباب. إذن فحكمه الاستحباب، لذلك المرأة الحائض والنفساء لا تغتسل هذا الاغتسال لأنها لا تريد أن تطوف. والظاهر أن ابن عمر اقتدى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في البخاري عن إبراهيم بن المنذر وأبي داود عن عبد الله بن جعفر البرمكي كلاهما عن معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال ولا يدخل، ولا يدخل أي مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طول. وهذا كأنه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن عبد الله بن عمر كان من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا لأجل أن يحصلوا هذا المستحب. قلت وغير الحائض والنفساء مندوب لهم هذا، وأما الحائض والنفساء فلا داعي لأن تتصل إنها لن تطوف. فقدم أن قلنا بأن الحائض والنفساء تغتسل الغسل الذي قبل الإحرام، الغسل الذي قبل الإحرام تغتسله وتحرم كما يحرم أي واحد وهي على حيضتها أو نفاسها، وتبقى يعني على إحرامها. نعم، فإذا دخلت مكة الناس يدخلون ليطوفون وهي لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن فهذا لنعرفه، لأن كثير من الناس ربما يتحرجنا ونحو ذلك. ولا بأس على كل حال كما في فتاوى بعض أهل العلم، المرأة مثلا إذا علمت بأن هذا أوان الحيض أنت تستعمل بعض أقراص الماء ناعم الحيض حتى لا يفوت شيء من الخير، تذهب إلى هناك وتبقى ربما مدة أيام يعني لا تطوف له ذلك، فتستعمل هذه الأقراص لأجل أن تؤجل الحيض أو تؤخرها. ثم قال مالك، روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، إلا من الاحتلام. إذن كان لا يغسل رأسه في حال إحرامه، وهذا قلنا خلافا لمذهب الجمهور، مذهب الجمهور العلماء هذا من مفردات المالكية، ما يغسلش رأسه. وإذا غسل رأسه فهل يحكه معنى يدخل يديه في شعره ويبقى يعرك ويدلك وكذا وكذا؟ هذا كذلك يعني خالف به الجمهور. وإذا بعد ذلك سقط منه شعر وذلك أوجبوا عليه دما، وهذا قلت من مفردات المالكية، معنى مفردات المالكية بمعنى ممن فردوا به عن الجمهور، جمهور العلماء يقولون بخلافهم. إذن قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، وهذا في الحق إنما هو الغسل الذي لدخول مكة. إذن كان يغسل جسده دون رأسه. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول. الغسول هو اللي نقوله اليوم في زمن نحن شمبوان، هو الغسول، غسول غائن مفتوحة على وزن صبور. إذن هو قديم ما كان عندهم هذا الغسول الذي عندنا اليوم، كان عندهم ربما السدر ونحوه من الأشياء التي يقتلع بها الوسخ. إذن هكذا قال مالك سمعت أهل العلم يقولون بأنه لا بأس، خلاف لما عليه المالكي. إذن قال لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وهذا اسمه التحلل الأصغر، جمرة العقبة وهي يوم النحر، يوم العيد الأضحى، هذا اليوم من أعمال الحاج أن يرمي جمرة واحدة من الجمرات الثلاثة تسمى جمرة العقبة، وهي الجمرة التالية لتجي منها مباشرة لمكة، كالجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة. وقبل أن يحلق رأسه هذا الوقت قد يستعمل الغسول، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، هذاك النهار حتى الثياب جالس يبقى على الإحرام كما كان أمس في عرفات، وكان في الليل في مزدلفة اللبث ثم الإحرام. إذا لم يبقى عليه في هذه الحال من محرمات الإحرام إلا النساء والصيد، ما زال يبقى ممنوعين حتى أن يطوف طواف الإفاضة. والطيب حتى قال أنه مكروه إلى أن يطوف طواف الإفاضة، فعند ذاك يحل له كل شيء كان محرم. ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. إذا المحرم بعدما يحرم بالعمرة أو بالحج يحرم عليه أن يلبس الثياب، لا بد أن يتجرد كما قالوا من المخيط والمحيط. وبعض الناس فهموا المحيط على كل حال يعني أنك لا تلبس حتى الساعة، وربما كذلك حتى الحزام ما تديروش ونحو ذلك، لا ربما احتالك السوار اللي يعطوه لهم كأنهم يقولوا لا هذا محيط ما نلبسوش. إذن من محرمات الإحرام يعني مما يحرم عليه بعد أن يحرم لبس المخيط، أي حاجة مخيطة على تفاصيل جسد ما يلبسها، ما يلبس طاقية، ما يلبس سروال، ما يلبس عباية. نعم. والطيب كذلك محرم عليه، ودهن الرأس واللحية وإزالة الشعر والظفر والجماع ومقدماته والصيد، هذه سبعة أشياء محرمة على المحرم. إذا لا يأتي بشيء محرم. قلنا لبس المخيط، ثياب مخيط على تفاصيل الجسد، والطيب كذلك، الطيب سواء كان امرأة ولا رجل. وما لبس المخيط فليس على النساء، امرأة تلبس لباسها العادي. والطيب لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل، الطيب الذي له رائحة، وحتى الطيب الذي لا رائحة له. ودهن الرأس كذلك، ودهن اللحية، وإزالة الشعر من أي موضع من مواضع الجسد، لا من إبطه ولا من عانته ولا من رأسه. والظفر كذلك إلا إذا أذاه وتدلى. وكذلك يحرم عليه الجماع ومقدمات الجماع. وكذلك الصيد، والمقصود بالصيد هنا صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذه أشياء تحرم على من أحرم بالعمرة أو بالحج. نعم. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، هكذا كان السؤال، ما يلبس المحرم من الثياب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمي عبد الله السائل لما كان هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تظن يكون، تابعي ولا صحابي؟ نعم. أمي عبد الله وأطفئ الكاميرا أفضل. نعم. مبروك عشاوي. مبروك. غائب كذلك. أيوب مراجي.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم. تفضل يا شيخ مبروك.
لما اسمع السؤال شيخ
قلت لك يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك بالسائل، هل هو صحابي ام تابعي؟
نعم. لما اسمع زيد السؤال
قلت لك ماذا يكون السائل؟
نعم.
يقول مالك رحمه الله في موطئه أو مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. السائل يعني السائل صحابي.
نعم. إذن السائل صحابي، ولذلك هذا الصحابي لا يضر قوله قال أن رجلا سأل رجلا، لو قال هذه العبارة في غير الصحابي معناها من هو دون الصحابي من التابعين أو من أتباع التابعين أو من جاء بعدهم، فيكون هذا الإسناد يقال فيه مبهم، فيه راوي لم يسمى، ويكون هذا الإبهام موجب لرد الحديث وتضعيفه. لكن عندما يكون في طبقة الصحابة فلا يضر، رجل وواضح أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل وتولى السؤال، والظاهر أن السؤال كان قبل الإحرام، قبل الإحرام. إذن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبس القمص، لا تلبس القمص، قمص جمع قميص، لا تلبس القمص ولا العمائم، العمائم جمع عمامة سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس العمامة، ويقال العصابة كذلك لأن الشخص عندما يلبسها كأنما يشد رأسه بها، ولا السراويلات يعني السراويل لا يلبس، ولا البرانس، البرانس جمع كذلك برنس ليس بالواو، برنس ليس برنوس كما هو في لساننا، ليس برنوس لا برنس، والبرنس تقال لكل لباس رأسه منه في قلنسوة وطويلة هكذا، بغى قصير بغى جلابية بغى كما البرانس لها من عندنا احنا كله ينقلها برنص. ولا الخفاف كذلك لا يلبس المحرم الخف، خف معروف على كل حال والناس يعرفونه. اذا نبه بالقميص على كل ما في معناه، القميص يقولك تركوا موش قميص، تركوا قميص كذلك، ولو تركوا دبو ما يلبس المحرم، وكذلك لا يلبس السروال وكل ما في معناه، ما يقولش مثلا يلبس تبان لا، كل ذلك ممنوع أيضا. والمراد بتحريم المخيط كل ما على وضع العضو أو الجسد، كل ما هو موضوع مثلا طاقية ولا مثلا لباس هكذا يعني للجسد سواء كان يعني قصير أو وافر، كل ذلك مخيط لا يجوز لبسه للمحرم. إلا أن المرأة بخلاف الرجل، هذا كله مما ذكر مما يختص بالرجال، يجوز للمرأة أن تلبس ما كانت تلبسه قبل إحرامها من جميع الألبسة، ما عنده حتى استثناء، إلا أنه لا تلبس القفازين ولا تنتقب النقاب، ما لا لا. لكن إذا كان هي تريد أن تغطي وجهها عن الناس لا بأس أن تغطيه، إذا كان عندها خمار دليه عليها، إذا كان مثلا جعلت زيادة في الجلباب نتاعها مثلا من الرأس دير واحد زيادة هكذاك بحيث لا يجعل أحد الناس تهبط ديك الزيادة هذيك على وجهها، لكن ما تديرش النقاب الذي هو لباس الرأس، وما تديرش كذلك السدال الذي هو لباس الرأس. إذن هذا لا يجوز ويحرم على من أحرمت، لكنها تلبس القفازين، عفوا تلبس الجوارب، تلبس السباط وتغطي جميع بدنها، وهذا كله إنما ذكر إنما هو بالنسبة للرجل. نعم. ثم قال إلا أحدا هكذا بالنصب إلا أحدا، ويجوز الرفع بالنسبة للاستثناء المتصل بعد النفي. قال إلا أحدا لا يجد نعلين، لا يجد نعلين، هذا استثناء فقط من الأخير، ولا يصلح لأن يعود على ما قبله على الجميع. إلا أحدا لا يجد نعلين، بمعنى نهاه عن لبس الخفين، لكن استثنى من لبس الخفين فقط من لا يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، مع أن القطع على كل حال فيه إفساد له الخف، ولكن هذا من أجل الحكم الشرعي، لا يقال إفساد مدام الشارع أمر به. وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا القطع على كل حال قال بعض أهل العلم أنه منسوخ، لأنه روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه، أمر عفوا بلبس الخفين ولم يأمر بقطعها، فأخذ من الحنابلة أنه منسوخ خلاف لجمهور العلماء. لكن لو لبسهما شخص ولم يقطعهما، قال الفقهاء عليه الفدية، وكذلك من باب أولى لو لبسهما، لبس الخفين غير مقطوعين مع وجود النعلين، فعند مالك يفتدي. نعم، إذن كأنه شرط للبسهما أن يقطعهما أسفل من الكعبين، الكعبين معروفين على كل حال، العظمان اللذان في أسفل الساق، كعبين عظمين معروفين في أسفل الساق، هذوكما الكعبين، إذن هو يقطع حنبش يكون أسفل من الكعبين، يكون فيهم شبه بالنعال، لأن عندما تغطي الكعبين وتطلع هذا ولا تخف. نعم، ثم قال كذلك ولا تلبسوا، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى لا تلبسوا من الثياب، المقصود الثياب هنا هو الرداء والإزار بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة لباسها. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، والزعفران هو هذا، والزعفران هذا الذي بين أيدينا يستعمله الناس في الطعام، ويستعمله في الروز باش يصفروا ويعطيه اللون. نعم، قالوا الزعفران، إلا أنه لا تظنوا بأن هذا الزعفران اللي عندنا هو الزعفران الحقيقي، هذا لا زعفران وخلاص شبيه به، وإلا الزعفران الحقيقي ربما لا يكاد يصلنا يعني الحر كما يقولوا. وهذا من حقه إنما هو تطيب الأكل، هذا إنما هو تطيب الأكل، هكذا حكمه، يعني ما يكون الحاج كأنه مسترسل مع ما يترفه به، هو راح حاج راح في عبادة، لا ينبغي له أن يتتبع هذه الأمور التي فيها ما فيها من الترفه في عبادة، عبادة تتنفى مع الترفه. إنسان لما يكون يلبس هذا اللباس الذي ربما ترونه أحيانا، سيما في هذا الزمان الناس يلتزموا، وهو ليس لازم لهم، يلتزموا أنه دائما يكون يعني الرداء والإزار أبيض. هنا الإنسان تخلى عن كل مشتهياته، الناس لو قيل لهم ألبسوا اللباس العادي واحد يلبس سفيري، واحد يلبس قهوي، واحد يلبس كحل، واحد يلبس ابيض، واحد يلبس اخضر، واحد كذا، وبقى تلعب به شهواته ونحو ذلك. فهذا اللباس الحق لا تتحرك فيه المشتهيات والميولات. تراه يلبس ربما اللباس لو قيل له تلبسه في غير هذا الموضع يقول لك ما لبسه في حياته، لم يتعوده. نعم. إذن قال ولا الورس، والورس كذلك ربما يكون هو الكركم، ممكن يكون هو الكركم في الظاهر. نعم، الورس والكركم بمعنى واحد، وهو أيضا يستعمل أيضا لتلوين الأطعمة، وفيه أيضا رائحة، في رائحة ونكهة ممكن تكون محبوبة للناس. كما أن الناس كذلك اليوم ربما يستعملون الرائحة أيضا بالهيل. الهيل رغم ارتفاع ثمنه فيستعملونه في الأرز من أجل أن يجدوا هذه النكهة وهذه الرائحة، فالحاج يبتعد عن مثل هذا. نعم، في حال إحرامه. قال يحيى، سئل يحيى بن يحيى الليثي، مقصود أحد رواة الموطأ، قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال مالك ها واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان رخصة لما لقاش الإزار، ما عندوش الإزار، ولا كان الإزار غالي 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 ما يقدر يشريه، واش يدير هذا؟ يلبس السروال، رخصة، يحرم بسرواله. قال مالك لم أسمع بهذا. هذا مالك رحمه الله يقول لم أسمع بهذا. إذن جائز، العالم مهما بلغ من العلم يفوت شيء من العلم. قال ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، والمقصود سراويل على صفة لبسها، وإلا فقد أفتى بعض المالكية أن السروال هذا إذا كان الإنسان يستطيع مثلا يدير الطريقة كيفاش يدير رداء موش يلبسه كما يلبس فلا بأس. نعم. نعم، ولا أرى قال أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. هذا هو الذي قاله مالك رحمه الله، لم يجز للشخص. ولكن في حديث رسول الله صريح واضح، الإنسان ممكن جدا يقع لبعض الحجاج أنه ممكن مع البلش بلي هذه الطائرة ماشية مباشرة تهبط في جدة، فعندما يجي وقت الإحرام أن نقول على أن الإحرام يكون في الطائرة، لأنه راه كاين بعض الفتاوى يقول لك بالإحرام حتى يتخطاوا الميقات في جدة ويحرموا، للأسف لكل حال، وبعض وكثير من الناس على هذه الفتوى. فأنصح إخواني لكل حال أن يعلموا بأن هذه الفتوى مرجوحة، والأحوط لهم أن الإنسان يلبس إحرامه في الطائرة، ولا يلبس قاع من المطار، وليس معنى هذا إذا لبس إحرامه أنه أحرم، لا، لكن عندما يصل إلى الميقات المضيف الطائرة سوف يقول له راكم فوق الميقات، وش يقول في هذه الحالة؟ إذا كان حاج متمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة، لأنهم بعد سوف ينوي الحج، هذا في وقت وهو بإحرامه لابس الإحرام تاعه، وراه اغتسل في دار وقاع ولا في المطار، سيما نحن الآن الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة من الله عز وجل علينا وصار فيه رحلات مباشرة إلى جدة وإلى المدينة كذلك. أقول هذا الكلام في حالة ما شخص يريد أن يذهب إلى جدة، جدة ليست ميقات، وهي بعد الميقات، تجاوز الميقات، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، هذا هو قول العلماء قول واحدة. إذا قلت الأحوط له أن يحرم في الطائرة ولا مانع، كما أن كذلك الذي يمر بالميقات في البحر يحرم في البحر، والذي يمر كذلك في البر ويحاذي الميقات يحرم في البر، والبر بر الله، والجو جو الله، والبحر بحر الله، لا خصوصية للبر على البحر. إذن قال مالك رحمه الله، قال: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات. إذن مالك رحمه الله ترك حديث لحديث، ولكن هذا الحديث صحيح فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. وهذا هو موضع التوقف، وأخبر إخواني بأن هذه المواعيد حافظوا عليها واجتهدوا في حضورها، لعل الله عز وجل أن ينفع بكم وبنا جميعا بهذه الدروس، أن يتفقه الإنسان في هذا الركن من أركان الإسلام، ولعله كذلك يستفيد منه من يديه. حافظوا على هذا الموعد، موعدنا كذلك دائما يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء، وكذلك يوم الأحد بين المغرب والعشاء، في كل منهما نقرأ هذا الكتاب الموطأ أحكام الحج منه. فأسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.